إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني من تأملاتنا في سورة الحج. وكنا ذكرنا في الجمعة الماضية أن سورة الحج بدأت بذكر موقف مثير للرعب، ألا وهو زلزلة القيامة. وقد سمع الصحابة هذه الآية فرعبوا لها، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول له: أخرج من ذريتك بعث النار، أي أخرج أصحاب النار من ذريتك. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. حينئذ يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الصحابة حتى قال عمران بن حصين كما عند الترمذي وغيره في هذا المعنى: فشق ذلك عليهم وما أبدوا ضاحكة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال: أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. وفي حديث عمران بن حصين قال: فإنكم مع خليقة ما كانت في شيء إلا كثرته. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أفلا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: فإنكم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. بدأت سورة الحج
بهذا النداء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وذكرت أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر المجادلين بعد هذا المطلع، فقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. ثم لما ذكر خلق الإنسان وكيف أنه خلقه من تراب وكونه في بطن أمه على أطوار متعددة، فبعد ذلك قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. العلم هو الهدى والكتاب المنير، والهدى هو العقل الصريح، والكتاب المنير هو النقل الصحيح. فالعلم إما عقل صريح وإما نقل صحيح، ويستحي أن يخالف صريح المنقول، أن يخالف صحيح المنقول صريح المعقول. كل إنسان رزق سدادا في الفهم يستحي أن يرى في كلام الله ورسوله تضادا أبدا. الذين يشغبون على آيات الله وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندهم عقل ولا نقل، ولذلك وقعوا في هذا الجدال. وأي عقل مع من يسوسه شيطان ويتبع كل شيطان مريض؟ الذي يلقي هذه الشبهات على ألسنتهم هو الشيطان. وقد قال الله عز وجل للصحابة يعظهم، قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكان المشركون يأتون للشبهة التي يلقيها الشيطان على ألسنة المشركين ليجادلوا المسلمين بها. فمن ذلك مثلا لما أنزل الله عز وجل قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، الآية، قالوا لهم: كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ الموقوذة اللي هي ضربت بآلة حادة على رأسها، المنخنقة التي خلقت، الموقوذة ضربت بآلة حادة على رأسها، المتردية اللي هي سقطت من علم، النطيحة نطحتها بهيمة أخرى فقتلتها. كل هذه الأجناس محرمة عليه، لا يجوز لأحد أن يأكل هذه لأنها ميتة. فإذا قتلنا الذبيحة نحن، البهيمة إذا ذبحناها قتلناها، فتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. التشريك في مصدر التلقي لا يجوز، مصدر التلقي واحد، تأخذ عن الله ورسوله مع العقل الصريح الذي أرشد وأشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث البخاري، لما قيل له: يا أمير المؤمنين، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، إلا ما في جواد سيفه أو فهما يعطاه الرجل في كتاب الله. فهذا الفهم اللي هو منحة من الله تفضل أن يسدد عقلك في فهم المعاني. فهؤلاء الذين يجادلون المسلمين ليس عندهم كما قلت عقل صريح وليس في أيديهم نقل صحيح. إذا أرادوا أن يحتجوا بحديث وإنه مكذوبا أو ضعيفا أو منكرا عند علماء الحديث. لما رجعت إلى الحج وجدت رسومات الصحف وعناوين على الرسومات أحد المشايخ يدعي أن مصافحة المرأة زنا. فالتمست القصة ما هي؟ فعلمت أن بعض الشيوخ ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليد تزن، فقال إن الرجل إذا صافح امرأة أجنبية فكأنه زنى. فالغجر الذين ليس عندهم عقل صريح وليس في أيديهم نقل هاد ورأوها فرصة لتشويه جمال الدين ورمي العلماء بالتخلف وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام برد حديث. وقال قائلهم ليس هناك نقل صحيح لا في النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية ولا في أن اليد تزني وكذب. إنه جاهل وقد افتتح منصبه بهذا الكلام، يقول أنا لا أعلم إن فيه نص صريح ينهى عن مصافحة المرأة الأجنبية. ألا فليسمع إن كان يريد أن يتعلم، وإن كان الأمل في تعليمه ضعيف جدا ضعيفا جدا، لكننا نعلم جماهير المسلمين وهذا ما يعنينا في المقام الأول. أما أن اليد تزني فهذا حديث متفق على صحته بين البخاري ومسلم، وقد أجمع العلماء وإليهم المرجع في الإجماع لا إلى هؤلاء السوق والرعاة أن البخاري ومسلم إذا اتفقا على حديث فهو من أصح الأحاديث بعد المتواتر مباشرة. وناهيك بهذا الحديث صحة أننا لا نعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن روى ابن عباس عن أبي هريرة هذا الحديث إلى هذه الساعة من أنكره، ولا قال إنه مكذوب ولا قال إنه ضعيف. قال ابن عباس ما رأيت أشبه باللمس من قول أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فاليد تزني والعين تزني، اليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. كلام واضح لا التباس فيه عند أي عربي، لكن الأعاجم لا يفهمون. الزنا كالربا في المعنى، الزنا كالربا، أغذى الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسفارة في عرض البشر، فيه لفظ لكنه ضعيف من جهة الرواية، صحيح من جهة العربية. أدنى الزنا الاستطالة في عرض الوجه، فأدنى الزنا وأرض الربا كلاهما بمعنى. فاليد إذا لمست قيل زنا، والعين إذا نظرت طبعا هذا إلى ما لا يحل بداهة قيل زنا، ولا إنكار من جهة المعاني، فإنها زنا لأنها تدعو إليه، والنظر زنا لأنه يدعو إليه. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقول: من مس امرأة لا تحل له قارب الزنا. فذكر المآل ما يؤول إليه الحال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مع أن البيضة ليس فيها حد، بيضة الدجاج ليس فيها حد، لأنها أقل من ربع دينار، ثمنها أقل من ربع دينار، الدينار 10 دراهم، ربع دينار 2.5 درهم، يعني 2.5 جنيه. البيضة لا تصل إلى هذا المبلغ، فكيف تقطع يده ولم يبلغ الحد؟ وكذلك الحد مرمي على الأرض الذي لا قيمة له، هذا ليس فيه الحد، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده؟ لما حصل هذا الاستشكال في المعنى، اضطر بعض العلماء أن يؤوله تأويلا يتناقض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. فقال: البيضة هي بيضة الحديد التي يلبسها الرجل في الحرب زي الخوذ، فهذه أكثر بربع دينار وتسمى بيضة. والحبل هو الحبل العظيم الذي تجر به السفن، فإن هذا يسوي أكثر من دنانير كثيرة. فقال: اضطر أن هو يؤول الحديث حتى لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا بربع دينار. ولكن جماهير العلماء على غير هذا التأويل، وحملوا الحديث على الحقيقة، قالوا إنما قال يسرق البيضة فتقطع يده لأنه إذا سرق بيضة وهي ليس فيها الحد، دعاه ذلك إلى سرقة ما فوق البيضة حتى تصير السرقة إدمالا له فتقطع يده، وكان المبدأ بيضة. فلما قال تقطع يده في بيضة، أي ما يقول إليه حاله إذا استمر على هذه السرقة، فهذه اسمها في العربية المجاورة، اسمها المجاورة. فالعين تزني وزناها النظر، ولا يزال الرجل ينظر فينظر فينظر حتى يزني، ولا يزال يمس المرأة لا تحل له حتى يزني. فقال صلى الله عليه وسلم: اليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، والنفس تتمنى وتستهي. نظر إلى امرأة جميلة تمنى أن يضاجعها، هو ده اللي ورد في النفس. كل هذا لا حد عليه بشهادة ابن عباس، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمس، اللمس الصغاء، من قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النظر من اللمس، واللمس من اللمس، والنفس تتمنى وتستهي، إلى هذا الحد ليس عليه حد. وأنه إذا مس امرأة لا يحد، أو نظر إلى امرأة أجنبية لا يحد، فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم اليد تزني ليس الزنا الذي يقام به الحد. لكن متى يقام عليه الحد؟ والفرق يصدق ذلك أو يكذبه. يكذبه بأن يكون المرء فرجه يبقى نظر فزنى بنظره لكن لا يحد، لكنه إذا زنى بفرجه يحد بالاتفاق. فالفرج هو الذي يوقع، زي رجل بيعقد العقد بيه، جبنا العقد، كتبنا الشروط، كتبنا كل شيء، ولكن لا قيمة لهذا كله إلا بتوقيع المشتري. إذا لم يوقع المشتري ما تمت البيع. هذا بالضبط بالنسبة للفرج، إذا زال الفرج فهذا وقع وبالتوقيع تمت الجريمة. كالرجل المشتري إذا لم يوقع لا يتم البيع، وهو هدف في المحاكم العرفية والشرعية، فهي نكارة في هذا. لكن أرادوا أن يشغبوا فأساءوا غاية الإساءة، فإذا بهم يخونون الأمان ويدوسون النفوس، وليسوا من أهل التخصص في الحديث حتى يضعف مضعفهم الحديث الصحيح الذي رواه الرويان والطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا نهديه لمن يقول لا نعلم بهذا نصا صريحا، لأن يضرب أحدكم بمخيط مثل الخطاب أو الإبرة في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. يضرب الرجل بمخيط ويطلع نفوخ في هذا الخطاب خير له عند الله من أن يمس امرأة لا تحل له. طيب، لم يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أخاطب النساء. أنا هذا خاص بالنبي، هذا خاص بالنبي، وهذا كذب. وما نعلم أحدا قط من العلماء زعم بهذه الخصوصية، لأن أبواب الخصوصيات لا بد لها من دليل واضح، وإلا الأصل في الأدلة العموم، الأصل في الأدلة العموم، أي كان قولا فالأصل فيه الوجوب، وإن كان فعلا فالأصل فيه التأسي. التأسي في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء نساء الأنصار يبايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسترط عليهن ما اشترط الله عز وجل ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الشروط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن قد بايعتكن كلاما، على عكس بيعة الرجال. بيعة الرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده بيد المبايع، إنما النساء يقول قد بايعتكن كلاما، خلاص يعني قبل، انتم تقولون قبلنا الشروط وانا اشهد على قبولكم لهذه الشروط. تقول عائشه لا والله ما مس يد امراه قط في المبايعه. يقول هذا من خصوصيات الرسول عليه الصلاه والسلام، ولو قلب الامر لكان اقرب الى التحقيق، لو قلب المساله لكانت أقرب إلى القول بالخصوصية. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيل في بيت أم حرام، بل كان يضع رأسه في حجرها وكانت تثني رأسه صلى الله عليه وسلم. والعلماء مختلفون هل أم حرام لها محرمية مع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. الحافظ أبو محمد الدمياطي أنكر غاية الإنكار أن يكون بينهما محرمين. لو كان الأمر كذلك فهذا أوضح من هو صلى الله عليه وسلم إذا مس امرأة فهذا من الخصوصيات، لأن الأدلة العامة بتقول لا تمس. فإذا مس هو دل ذلك على أن هذا من خصوصياته لنقاء قلبه، ولأن الشبهة لا ترقى له مطلقا، ولأن مس المرأة الأجنبية إنما حرم حدا للبريع. قال رجل من الله إلا كان الشيطان ثالثهما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج مما حرام، العلق الذي في قلبه نزعه الله فصار خالصا لله. فمثل هذا مأخوذ الجانب تماما. فإذا جالت امرأة وحدها في غياب زوجها فما هو الطيب في ذلك وهو المؤتمن صلى الله عليه وسلم؟ بل كما في صحيح البخاري رأى أسماء بنت أبي بكر وكان قراءة الزبير بن العوام رضي الله عن الجميع، فأناق جمله ودعا أسماء لتركب خلفه، وأسماء أخت زوجه عائشة، وهذا الفعل لا يحل لأحد غيره أن يفعله، لا يحل لرجل أن يرتب أخت زوجه خلفه، لا يحل لرجل أن يرتب أخت زوجه خلفه إلا إذا كان هناك ضرورة أو ما يدعو لذلك، لكن أخت زوجه محرمة عليه فلا يجوز له أن يمسها. ومع ذلك دعا أسماء أن ترتب خلفه، وكان يذهب إلى بيت الوزن في غيابه كما في حديث ابن هيثم بن سيهان وحديث ابي ايوب الانصار. فلو عرف هذا الكلام لكان اقرب الى التحقيق ان يقال انه اذا صافح النساء فهو مخصوصيات، لكن يقول انا لا اصافح النساء فيقال هذا من خصوصيات، ان نحن جدعان عيال الله تصافح النساء وهذا مباح لنا. من الذي اباح؟ اعندكم هدى؟ أعندكم كتاب مبين؟ كلا والله. وافترى مفترين على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحتج بحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية نسيبة الانتجاع رضي الله عنه، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة دعا أرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أنا رسول رسول الله إليك. قلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله. قال بايع لك على ألا تشركن بالله شيئا وترد الشروط. قال فبايعناه فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت فقال اللهم اشهد. فيدعو المستوون إن معنى مد يده ومددنا أيدينا إن حصل المفاتحة. والحافظ ابن حجر عبد الخلاف لما ذكر هذه الرواية قال إنها أشار تعرف أن يكون اثنين توافقوا على شيء يعملوا كده إشارة للمفاتحة، هذا هو الذي جرى. قال هذه الإشارة تدل على وقوع الموافقة دون المصافحة. ومع ذلك حتى لو كذبت أنه قال فوضع عمر يده في أيديه فإن الحديث لا يصح. وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية مجهول عين لا يعرف من هو، ولم يقل له إلا راويا واحدا. وهذا الحديث باتفاق علماء الحديث على هذا الوجه الضعيف لا يحتج به، فلو سلمنا صحته فهذا هو معناه، ولو سلمنا على رواية اخرى فلا يصح من جهه الروايه. فانظروا ما الذي فعلته يحتجون لاحاديث لا يعرفون لها قبيلا من سبيل ولا هل هي صحيحة أم لا. فهؤلاء يجادلون في الله تبارك وتعالى الذي ألقاها على أقوى ألسنته الشيطان ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل، لأن متبع الباطل تارك للحق. وكما قال ابن مسعود ما ابتدعتم بدعة إلا نزع في مقابلها سنة. وإدخال الباطل في الدين كإخراج الحق منه سواء بسواء. فهؤلاء الذين يجادلون في آيات الله، يجادلون في أحكام الله عز وجل، قائدهم شيطان مريض. لكن مع مثل هذا الأمر المر الذي لا يدري المرء كيف يصفه، فإن الله عز وجل ناصر دينه. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يا سلام على الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله، إنهاء لينصر عائدة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عائدة أيضا على أتباعه وعلى الدعاة إلى دينه، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد هو يوم القيامة. فكان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فليمدد بسبب إلى السماء. صورة كلها تهكم وسخرية للمكذب. أنت بتقول أن الله لن ينصر نبيه وقلبك ملآن بالغير على النبي وأتباعه، وملآن بالغير على الذين يرجعون إلى دين الله لرافات وأحجاما. طيب ندلك على شيء تسلل به سفينة صدر، امدد بسبب إلى السماء. السماء السقف، وكل ما علاك فهو سماء. هدهد اربطه في السقف واخلق نفسك، مد بغيره، هو ذا معنى. فليقطع فليضرب. اذا كان مثلا ضيقت او وحتنفجر منها، ادلك على شيء ان فعلته انفجر. اخرج نفسك واشر نفسك، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فليضرب. هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ لما عمل كده في نفسه خلاص استريح. لا، ريح نفسه، هو منصور منصور يقينا، والعاقبة له، لأن الله عز وجل هو الذي يسدده. فلينتحر من لا يريد أن يسلم بهذه الحقيقة، لأن وقت أمام الطوفان ولا يستطيع أن يقف أو يدفع الطوفان بصدره. فهذا يدل يقينا على أن هذا الدين منصور. لكن ينبغي على المؤمنين أن يدافعوا عن موروثاتهم وألا يسكتوا أبدا. وهذا من منة الله عز وجل. أن يسمع واحد يكذب أي حديث علشان نتكلم عن صحة الحديث وعن صدق الحديث وعن كلام العلماء على معنى الحديث، ولولا هذا الدفع ما ظهرت السنن وما ظهر الحق. فنحن نقول لهم: قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور، ويرحم الله ابن حزم لما قال: قالوا تجمل، فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن، قلت هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم سنن، وأنني مولع بالنص لست إلى سواه أمحو ولا في نصه أهل، يا برد ذا القول في صدري وفي كبدي، ويا سروري به لو أنهم خصم، دعهم يعصوا على صم الحصى سمدا، من مات من قوله عندي له كفن، فليموت بغيظهم، إن السنة ماضية وإن الله عز وجل مجرم الأمر بعز عزيز وذل ذليل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، قال الله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يظن هؤلاء أننا إذا تمسكنا بموروثاتنا لا نتقدم وسنغلق، ويعجروننا بهذا الاتجاه وفضيحتان. ماذا نقول للعالم الغربي؟ أنقول للعالم الغربي إن المرأة في عرفنا لا ترى الرجل ولا تخالف الرجل؟ والعالم الغربي متقدم لأن المرأة لما خالطت الرجل حصل نوع من نضج المواهب فتقدم. واحنا ما زلنا عند النصوص التي نزلت من 1400 سنة وفسرها الفقهاء تفسيرا يوافق عصرها، لكن نحن الآن في القرن العشرين، بأي وجه نقدم الإسلام للناس؟ فلا يرون إن الإسلام يتقدم إلا بترك الإسلام، ويقولون أننا مغرورون، وتلك زكاة ظاهر عن شعارها. لكن الله عز وجل قال لنا حتى تردوا هذه المقال وحتى نعلي كعبكم ونوقع مناركم توكلوا عليه، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب، حكيم ينصر من ألقى بنفسه على عزمة عبوديته بغير خلع الأسباب. توكل مش معناه خلع الأسباب، معناه نستخدم السبب. ومن الأسباب التي ينبغي أن يعقد بها المسلمون العزة أن تكون عزيزا بهذا الدين ولا تشعر مطلقا أنك قدر كلما هاجموه وكلما رأيت الأبواب والأصوات تأتيك في كل مكان تشعر كده في نفسك أن أنت قدر أو أنك أنت تخشى المواجهة. لا، نحن نريد قويا سكينا الذي يستعلي بإيمانه ويعتز بإسلامه. وقديما قال تأبط شرا في هذا المعنى قوة السكينة ومضاي الهمة، يقول: إن بالشعب الذي دون سبع لقتيلا دمه ما يصل خلق العز علي وولى أنا بالعز له مستقل ووراء الشعب مني ابن أخت مصر عقدته ما تحل خاله قتل في الشعب في المكان الذي دون جبل سنة. قال إن بالشعب الذي دون سبع لقتيلا دمه ما يقل يقل أقل دمه أي أهدره. يقول: لا، القتيل الذي قتل دون جبل سبع لم يذهب دمه هدرا لأنني وراه، أنا وراء هذا الدم. خلف العبء علي وولى أنا بالعبء له مستقل، أنا زعيم، أنا كفيل، أنا جدير أن أحمل عبء الشعر لخالي، ووراء الشعب مني ابن أخت يشير إلى نفسه، فهو ابن أخت مطع وابن خلق، دمه مطع، ووراء الشعب مني ابن أخت مطع عقدته ما محل. إذا طلبت الرجل أدركته، كما كان سلمة بن الأكوع يقول للمشركين وكانوا ذوي عدد، قال والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني احد منكم فيدركني، ولا اطلب احدا منكم الا ادركته. قال احدهم انا اظن. هذه العزه والنخوه والاستعلاء بالحق الذي عندك في غايه الاهميه في هذا الزمان الذي يرمون به كل حكم شرعي بأنه لا يصح، يريدون أن يبدلوا أحكام الله تبارك وتعالى، ويأبى الله عز وجل ذلك. تعرفون بأي دليل؟ بقوله تبارك وتعالى في سورة الحج أيضا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. المفسرون يذكرون قصة بمناسبة هذه الآية، وملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت سورة النجم وقرأها على المشركين ووصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون وقالوا ما ذكر آلهتنا بخير إلا اليوم، فسجدوا جميعا إلا رجلا واحدا. فلما علم المسلمون المهاجرون في الحبشة أن قريشا أسلمت أو بلغهم أن قريشا أسلمت رجعوا فوجدوا قريشا أشد على المسلمين مما كانوا فهاجروا الهجرة الثانية. هذه خلاصة القصة، وهي قصة باطلة أنكرها كل علماء المسلمين وليس لها سند صحيح، وأسانيدها كلها تدور على كذابين وهلكة، وأحسن الأسانيد فيها المراسيل. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجري الشيطان على لسانه هذه الكبيرة تلك الغرانيق العلى؟ الغرانيق جمع غرنيق وهو الصنم، كأن يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الأصنام العلية إن شفاعة الأصنام لترتجى. أهذا معقول؟ الذي جاء بالتوحيد إلى أمة وثنية يقول إن شفاعة الأصنام ترتجى وتطلب ويحث أتباعه على طلب الشفاعة للأصنام؟ أي رجل عنده مدة من عقل أو عنده بدهي من بدهيات التوحيد يرد هذا القصة وإن لم يكن متخصصا؟ لكن الحافظ ابن حجر قال ان الاسانيد الوارده في القصه تدل على ان لها اصل. بعض المتسرعين شتم ابن حجر وقال اي اصل لها غفر الله له. وابن حجر الامام الفذ نتيجه وحده الذي اصطلح الناس من لدنه حتى الان على ترتيبه بلفظ الحافظ دون ان يقولوا من هو، مع كثره الحفاظ من لدن ابن حجر من الآن: إذا رأيت في أي كتاب من الكتب قال الحاضر وسكت، يبقى هو تحدث الكلام. إمام الجهاد المصرية وقاضي القضاء آنذاك، مقدم القضاء آنذاك، وكان له الفهم التام والحكمة الواثقة. ما يقع على مثل ابن حجر تهافت القصة، وقد صرح بتهافتها فعلا في الفتح تصريحا واضحا في فتح الباب، لكنه قال إن الأسانيد المتكاثرة دي تدل على أن القصة أصل. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن ننظر فيها ونؤولها تأويلا غير مستكرة. هذا كلام رجل في الذروة في الفهم، يقول كأنه قد يأتي آت في يوم من الأيام ويجمع الأسانيد ويقول لك إن الإسناد قوي. افترض إنه عمل المسألة دي وصحح هذا الخبر، إيه رد؟ هو ده مقصود المحكم. زي ما احنا قلنا في مسألة عمر بن الخطاب ومن جهده النساء مددنا إليهن، قلنا لا يصح، ثم على فرض أنه صح فالجواب كذا وكذا، يبقى لم أترك لك أي مبغى تدخل عليه لأنه لم يصح فاسترحنا منه. طب افترض أنه صح فالجواب كذا وكذا. قد حجر يقول القصة لم تصح لكن الأسانيد يدل على أن القصة فيها قوة ولها أصل، طب حيث المسألة كده فما الجواب؟ قال الجواب أنه ورد في بعض طرق القصة أن الشيطان استغل سكتة النبي صلى الله عليه وسلم بين تلاوة الآيات وقال بصوت حاكى به صوت النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتدى، فوقع ذلك في أذن المشركين فظنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي فبريء من أن يقول هذا الكلام، إذا الذي يثبت عليه هم المشركون، وهذا هو الذي يوافق الآية وأحسن وجوه التأويل في الآية، والآية تدل عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ. التمني هنا معناه القراءة، كما قال تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كانوا يقرؤون ولا يكتبون. إلا إذا تمنى أي إذا قرأ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألقى الشيطان في قراءته ما ليس من القراءة، كما حدث في السكتة لما سكت لينتقل من آية إلى أختها، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يذهب هدرا صيانة لجناب الحق، وحتى تقوم حجة الله على الخلق، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أي تصير محكمة واضحة، والله عليم حكيم. وللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.